ولتعالوا
وإذ بوأنا
لإبراهيم مكان البيت
ألا تشرك,
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي
للطائفين
والقائمين والركع السجود في هذه الآية هذه وما يأتي بعدها سميت السورة سورة الحج. ابتدى الله جل جلاله بهذه الآية بذكر بناء هذا البيت المقدس فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا جعلنا متبوأا كتفنا لإبراهيم عندما أمرناه ببناء الكعبة هذه الدنيا المقدسة كفنا له عن أساسها وعن مكانها حيث كانت ولقد كانت من أيام آدم سئل النبي قال تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ليس لأهل مكة فقط ولا للعرب فقط ولا للعجم فقط بل لكل العالمين العوالم الماضية والعوالم الآتية وما يحضر إلى يوم النقيض الصور ولكن يمنع أن يأتيه إلا مسلم لأن الحج والعبادة والطاعة وفروع الشريعة لا تقبل إلا بعد الشهادتين وهو الشرط الأول لأن لا بد في كل عمل من نية ومن لم يكن موحدا تكون نيته ماذا؟ أينوي بعبادته عبادة عيسى؟ أينوي عبادة العزير؟ تلك نية فاسدة وشرك قائم لا عبادة له ولا طاعة له وبالتالي لا حسن ولا جزاء ولا شكور. وكلمة بوأنا مكان البيت معناه أن إبراهيم جدد إبراهيم بنى بعد أن انكسر ولم يبق له مكان وقمد مكان الأساس وموضع البيت فما عاد يعرفه أحد إلى أن كتب الله لعبده إبراهيم وإسماعيل مكان البيت أساسه البقعة التي كان فيها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت مكان بيت الله الحرام الذي ستجدد بنيته وتعلو الكعبة كما كانت أيام آدم. ولذلك من المعروف أن ما من نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين منذ آدم أبينا وحواء أمنا إلا وطافوا بهذا البيت العزيز بهذا البيت الحرام الذي أكرم الله به العرب وجعله في أرضهم وفي بلدهم وفرض على الخلق كل الخلق أن يأتوا إلى هنا مرة في العمر واقفين عابدين محرمين جنابنا يجهرون لبيك اللهم لبيك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قالوا جاءت ريح عاصفة كشفت عن الأساس حتى رواه إبراهيم وإسماعيل قال تعالى هنا وإذ بوأنا لإبراهيم وقال في سورة البقرة ما عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولكن الله بما أن إبراهيم الأب الأكبر يقتصر أحيانا على اسمه كما في قصة موسى وهارون كثيرا ما يقتصر على اسم موسى وكان أخوه هارون مهاجرا وهجيرا وشريكا له في ذلك هنا إبراهيم بنى البيت ومعه إسماعيل بأمر الله ليس باستعانة الأب فقط ولا بأمر الله لهما معا لقد كانا كلاهما نبيين رسولين معظمين مبشرين. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل هو أبو عرب الحجاز أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا جعل العبادة عندها لتكون محورا للقبلة ومحورا للطواف لهذا النوع الفريد من أنواع العبادة الذي لا يكون في مكان إلا فيها ألا تشرك بي شيئا. أول عمل، أول شرط بني الكعبة علي، على اسم الله وحده، على عبادتي وحده، على توحيده وأنها شريك له. أمره الله بذلك ليأمره، من أمره بأن يأمره بذلك، ألا تشرك بي شيئا، أمر بذلك من بعثناك وأرسلناك إليه. ألا تشرك بي شيئا، لا شركا جليا ولا شركا خفيا، حتى المراءة والتسميع وهو شرك خفي. حرص على ألا يكون، لتكون العبادة خالصة لله، ولا يقبل الله من العبادة إلا ما كان خالصا له. وألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي
للطائفين.
جمع طائف، ونحن نرى كل مدة ونحن هنا، هذا لا يعرفه إلا من جاء مكة. لا يعرف الناس في خارج عبادة سوى الصلاة والصيام والصدقة والوقف وما إليها من العبادات. أما العبادة بالطواف لا تعرف إلا هنا، ولا تكون إلا هنا، ولا تصح إلا هنا. والطواف بغير البيت يكاد يكون شركا، يفعل بعض الجهلة هذا ببعض الأضرحة، ببعض الأموال، وهو بلاء من البلاء لا يجوز، يكاد يكون شركا. نحن لم نغمر بالطواف إلا هنا، وهي صلاة بهذا الشكل لا تكون إلا على طهارة وضوء. فإن كان يحل فيها الكلام بقلة، وإلا فهي مشتملة على أذكار وعلى توحيد وعلى ذكر وعبادة. هذه العبادة ونحن نطلب هي عبادة كالصلاة للطائفين والقائمين. إذا فصلنا القائمين بالعاكفين كما في سورة البقرة، والقرآن يفسر بعضه ببعض، نقول القائمين العاكفين، لأن العاكف المقيم والقائم المقيم بمعنى. المقيمين هنا عبادة، المنقطعين هنا للصلاة والصيام والطاعة، العاكفين المعتكفين الملتزمين للعبادة لتفرغهم وقدرتهم وما ألهمهم الله إياها وقدرهم عليه. والركع السجود، الركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد أي المصلي. ولا تكون الركوع، ولا يكون الركوع والسجود إلا في الصلاة. يؤكد هذا الآية التي في البقرة، ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطهارة ما هي؟ الطهارة المطلوبة الحسية والمعنوية. أما الحسية على أن يكون البيت دائما نظيفا، نظيفا من الروائح، ونظيفا من الأزبال، ونظيفا من أوساخ الأطفال، ونظيفا من أزبال الطيور، أن يحرص على ذلك في كل وقت، ونظيف المقيمين فيه. لا ينبغي أن يدخل المسلمون إليه بألبسة موسخة قذرة، خاصة أنهم يلبسون البياض كما يلبسون. المال لا يباع بالمال، هو مبذول لكل أحد. فلما يكون القميص، لما تكون الألبسة موسخة قذرة؟ ليس القضية قضية فقر أو غنى، قضية قذارة أو صرف. وكان ينبغي أن يمنع الوسخ من دخول بيت الله الحرام، لأن مؤسس البيت وبانيه بأمر الله إبراهيم وإسماعيل أول ما أمر أن يطهر البيت. ودخول بعض المصلين وبعض الداخلين للبيت هم على راية ما يكون من القذارة والوساخة في ألبستهم وفي روائحهم وفي أجسامهم، هذا يدعو إلى ابتعادهم وطردهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر وفعل، لأن من وجد فيه رائحة الثوم والبصل أن يمنع من دخول المساجد عموما، ومن بيت الله من باب أولى بيت الله الحرام، ومن المسجد النبوي كذلك. فإذا كان لمجرد رائحة من عشبة مغيظ، من عشبة طاهرة، من عشبة حلال بإجماع بتكفير رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام، فكيف من يدخل قادرا وسخا لروائح الدخان، روائح الاوساخ، مع ان الماء كثير وعود الاراك يكاد يكون هنا مجانا.
فإذا هذه القذارة اسم من أخلاق الإسلام ولا من آداب الدخول لبيت الله الحرام. أما الرافضة من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام والدين النظافة كما قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى وأذن في الناس بالحج الأمر إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر الله إبراهيم بعد إتمامه البنية وبيت الله الحرام الكعبة هي هذه البنية المقدسة التي نراها وما نسميه بحجر إبراهيم وهو جزء منه، ولذلك عند الطواف نطوف عليه كذلك. وأهل مكة في وقت جاهليتهم جاءت سيول فهدمت البيت وجاءت حرائق فهدمت البيت فقلت بهم النفقة اختصموا وقلصوا البيت وجعلوا ذلك الحائط علامة عليه. ومن هنا كان الركنان الشاميان لا يمسان لأن ليس ذلك الركنان دائرة التي في حجر إبراهيم كلها من جزء الكعبة ولا يتم الطواف إلا بالطواف خلفها. وأذن في الناس بالحج يا إبراهيم أذن أعلن بالحج أيضا هذه الباء أذن بالحج أي فليكن أذانك ودعوتك ونداءك بالحج بالمجيء والقصد لهذا بيت الله الحرام ليعبدوا عبادة خاصة عنده طوافا ووقوفا في عرفة وسعيا بين الصفا والمروة وكونا في وتنبيتا في مزدلفة ووقوفا عند المشعر الحرام والبقاء يومين أو ثلاثة أو أربعة يوم النحر ويومين أو ثلاثة من أيام منا في منا والكل يأتي متجردا كأكفان الموت حاسر الروح لا يلبسون محيطا ولا محيطا. وأذن في الناس بالحج قال إبراهيم يا رب كيف أبلغهم صوتي؟ قال أنت نادي وأنا أوصلهم صوتك. وصعد إلى جبل أبي قبيس ولا يزال يسمى بأبيس فأخذ ينادي يا أيها الناس أطيعوا أمر ربكم شجوا بيته الحرام. قالوا في الرواية وهذا آثارا فأسمع الله كل من وجد إذاك ومن لا يزال في أصواب الرجال وفي أرحام النساء من كل من سيعتمر أو يحج إلى يوم القيامة. ومن هنا كان عندما نبتدئ بالإحرار بعد أن نغتسل بعد أن نصلي ركعتين أول ما نبتدئ به لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ولا يزال في الآداب الجارية الدارجة عند أهل الحجاز إذا نودي أحد وأراد أن يجيب بأدب يقول لبيك لبيك أي قد أجب لبيك تلبية مرتين أي قد أجب قد أجب زيادة في الاستجابة والطاعة. ومن هنا عندما ندخل في الإحرام للحج نقول لبيك ولبيك جواب النداء وهو جواب لهذا النداء فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقد فعل إبراهيم وقد سمعنا ولله الحمد ونحن في أصواب الأجداد في أرحام الجداد وجينا نقول لبيك اللهم لبيك لا نريد إلا رضاك ولا نريد إلا رحمتك فتقبلنا تقبل أعمالنا. وهكذا كل من يكرمه الله بأداء العمرة وأداء الحج بهما معا وأذن في الناس بالحج يأتوك جواب الأمر. الله قال لإبراهيم سيستجيبون لك ويأتونك وقد فعل وقد أتوا والله أعلم بهم. فمنذ أذن ومنذ إبراهيم وعند تجديد نبينا عليه الصلاة والسلام للحج كما كان أيام إبراهيم والناس لا تنقطع عن الطواف بالبنية المقدسة ليلا ولا نهارا. كل بيوت الله تغلق ليلا وبعضها يغلق ما بين الصلوات إلا بيت الله الحرام. فلا تغلق الأبواب لأن الطواف لا وقت له، فهو بالليل وهو بالنهار وهو بالصيف وهو بالشتاء وهو في الصحة وهو في المرض. وأذكر منه بضع سنين ولعلك الحاضرين يعرفون ذلك ويذكرون. يا سيول فوضنا إلى أن وصل إلى أبواب الكعبة، وقفت الصلاة يومين عن زعم الكثير من يرون الكعبة لا يطوف بها أحد، فنزلوا يطوفون سابحين عائمين. لقد أغراهم بعض من أخر يطوف ويشتروا السباحة والعوم، وإذا نزل من يطوف ولا يعلم سباحة ولا عوم فارقوا فماتوا. فاضطر المسؤولون أن يمنعوا الطواف لأن الناس تعرضوا للموت، وإن قد يرتموا للطواف غير دينية غير إسلامية من أن يروا الكعبة معطلة عن الطواف وقتا من الأوقات، ولهم مجروم أن يتلوا مرجولهم الشهادة. وأذن في الناس بالحج يرتوك رجالا، وعلى الإبرام يرتوك رجالا، رجال جمع راجل، كقيام جمع صائم، وقيام جمع قائم، أن يأتون على أرجلهم مشاتا. يستجيبون لك وهم يمشون على رجلين دون مراكز. وعلى كل ضامر والضامر المضمر من الخير والإبل والدواب، المضمر يهيأ لذلك برياضة خاصة بسياسة خاصة يبقى الطفل مرتفعا ويبقى قوي الجلب وقوي الحركة ليكون أسرع أهون عليه في السرعة والمشي وقطع المسافات بين المدن والأطاليم. أي معنى يأتوك راجلين وركبانا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الفج الطريق والعميق البعيد. نادي يا إبراهيم أعلم وأخبر الناس فسيأتونك من كل أرض من كل إقليم بعيد. وقد كان ذلك ولا يزال، يأتي الناس شرقا من الصين وغربا من أقصى بلاد المغرب، يأتون رجال وراكبين ركبانا ومشاة لتقديم رجال على المضمر من الخيل ومن الإبل. اختلف أئمة وأعلامنا هل الحج ماشيا أفضل أو الحج راكبا. اختلف الفقهاء والأئمة في ذلك. عرف عن مذهب الشافعي أن الحج ماشيا راكبا أفضل، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، والفضل دائما بالأسوة النبوية وبالفعل النبوي، بما أن النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام فالحج راكبا أفضل. وقال المالكية ليس له كذلك، الله قدم رجالا على ركبان على ضامرين، وما قدم رجالا على كل ضامر إلا وأن الحج ماشيا أفضل. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عند السعي قال ابتدئوا بما بدأ الله به، وماذا قال الله؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابتدى بالصفا. قال نبتدئ بما بدأ الله به، نبتدئ السعي من الصفا، وهو قد أعطنا الأسبقية والأفضلية لمن قدمه الله لما قدمه الله بالآية، وهذا حكمها كذلك. إذا تعطى المشي الحج ماشيا الأفضلية والأسبقية، يبقى بهذا الفعل النبوي الحج ماشيا أفضل، وأما كون النبي لم يحج ماشيًا عليه الصلاة والسلام هذا يجب أن يكون معروف المعنى كان من العادة النبوية ومن الهدي النبوي إذا خير بين أمرين صار إثرهما على أمته فلو حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي حج فيها معه 120 ألف حاج فيها الشيخ الهدي والعجوز الشنطة والطفل الصغير وفيها المريض وفيها الصحي لو حج ماشيا لما استطاع أحد من معه أن يحج راكبا ويقول أحج راكبا ورسول الله ماشي أبي قلة أدب وقلة ذوق خير لا ولا يحج من أن يحج راكبا ورسول الله على قدميه ومن العادة النبوية أن يختار الأيسر على أمته اختار أن يركب تخفيفا على من معه من الحجيمين والأمر واضح ابن عباس كان يقول بأن الحج راكبا أفضل وفي أخريات أيامه وكان قد ضر في بصره نسأل الله نصر السلامة وعجز في بدنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت تحججت بيت الله ماشيا لأنه تأكد له بعد ذلك أن الحج ماشيا أفضل وحج كثير من الصحابة ماشيا ومن التابعين ومن الصالحين كان ولا يزال وأكثر الناس حجا ماشيا المالكية ونحن نرى الآن الأطارقة السود ومن يأتي من المغرب العربي ومن يأتي من أفريقيا التي يتدين بمذهب مال يأتون كثيرا مغشات لأنهم يعتبرون الأفضل ذلك فالحكام ذلك وإحصار حسنة ذلك وليس من الضروري أن يمشوا مسرعين أو يمشوا يوما وليلة ما يستريحون يمشي كل واحد ما يستطيع ثم يستريح بياتا أو ساعة أو أكلا أو قيلولة أو شيء يريحه ومع الأيام يكسبه ذلك قوة ونيرانا وعادة وصلابة في الأعضاء وفي العصب وضمورا في البطن ويجد راحته في المشي ولكن الله لا يكلف أحدا أكثر من طاقته ما جعل علينا في الدين من حرج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من فج لكل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا ليحضروا منافع لهم ما هي هذه المنافع أطلق الله لتكون عامة منافع دنيوية ومنافع دينية منافع دنيوية السياحة الاجتماع بالمسلمين معرفة ما يجري في الدنيا التجارة ولما نعى للحاج إذا كانت التجارة عارضة زائدة لم يأتي الحج بقصد التجارة إن ذلك فسد حجه وكان حجه للدنيا والتجارة لا للعبادة منافع لهم من تجارة ومن تعارف ومن سياحة ومن صحة سافروا تصحوا وتغنموا وتزدادوا خيرا إن كان طالبا يتعرف على العلماء فيروي عنهم ويروون عنه يربط سنده بسندهم ويعلم حكمة زائدة وحكما زائدا يعود وقد تذكر ذلك وعلم أن الدنيا ليست البقعة التي يعيش فيها خاصة من يأتي من أمكنة بعيدة من فج عميق كالشرق الأقصى والغرب الأقصى هؤلاء يحجون مرة ويبقون يتحدثون العمر كل أعمال الحجة رأيت فلانا في مكة وفلانا في المدينة ومن عوائلهم كذا ومن قولهم كذا وحضرت درس كذا واستفدت كذا ورأيت عادة طيبة إلا هي نصنعها والمنافع الدنيا الدينية بعبادة لله ومن خرج منها من هذه العبادة وقد أداها بأركانها وواجباتها وآدابها خرج كيوم ولدت أمه لا سيئة مطلقا كما يخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فأي منفعة وفائدة أعظم من هذه وأكبر ليشهدوا ليحضروا منافع لهم دينية ودنيوية ليحضروا من ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله
في أيام
معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، ويذكر الله ذكرا مستمرا متتابعا في أيام معلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ قال قوم الأيام المعلومات هي العشر الأوائل للحجة. وفسروا قوله تعالى والفجر وليال عشر لأن العشر هو من شهر ذي الحجة، وهي من الأول إلى يوم النحر. كان يقومها عليه الصلاة والسلام بما فيها يوم عرفات، ولكن الحاجة لا يستحب له صيام عرفات ليكون أفضل العبادة وأقوال الحج كالمجاهد. فكان رمضان ينبغي أن يفطره لأن ما هو فيه من الحي يحتاج للقوة وللصلابة وللصمود. وقال قوم الأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده أي يوم آمنا. وقال قوم أيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعدها أي أيام تشريق كما قالوا. وعلى أي اعتبار؟ فصيام الأيام الأولى وكثرة العبادة فيها مطلوبة، وشأن الحاج أن يكون هنا في العصر الأوائل من شهر ذي الحجة، فيطوف يذكر يتلو يعبد يصلي يتهجد فهو في عبادة مستمرة ويصوم. فعندما يأتي يوم الثامن يصبح يوم التروية، ثم يوم منى، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم أو ثلاثة أيام منى، فهي عبادة مستمرة لكل يوم وظيفة ولكل يوم عبادة. وفي الحج الحركة والنوم واليقظة والأكل والشر عبادة، الجلوس في البيت والنظر إلى الكعبة المشرفة عبادة، لقاؤك بمسلمين وتعرفك عليهم والاهتمام بشؤونهم وذكر ما يجري في بلادكم وبلادهم تلك عبادة. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وتصوروا أن هذا كان منذ 1400 عام، لم تكن صحافة ولا طيران ولا تليفون ولا سلكي ولا لاسلكي ولا بريد بهذا الشكل ولا مواصلات، ليس إلا الدابة والرجل والبحر في السفن الشراعية، تخرج على أسبوع وتجد نفسك في البحر شهرين كما يقول في أمثالهم تجري الرياح بما لا تجري السفن. يا أكثر ما حصل، وصلت السفن إلى الشواطئ المرادة من المشرق العربي، وإذا برياح غير مواتية تدفعه في المركب في السفينة إلى الغرب حيث جاءت. ومن يقرأ رحلات بن جبايا ورحلات بن بطوطة تاميما يجد كثيرا كثيرا من هذا. فكان هذا مؤتمرا سنويا عالميا في الوقت الذي كان كلمة مؤتمر لا تعرف ولا تذكر ولا تطلب من بني أحد، ولا يمكن عقد مؤتمر. إذا أردت أن تدعو صاحبك لتصل رسالة إليه وهو في الصين، لتصل رسالة إلى واضح المرجع تجي إلى سنة أضعية، ومن الذي سيفعل ذلك؟ وبالتالي من الذي سيحضر ويتحمل بحمل الرجل أو الدابة أو السفن الشراعية؟ ولكن الله فرض هذا وجعله ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المسلم إلا بها. فكان المسلمون يجتمعون ليتشاكون ويتباكوا، ويعلم ما يسرهم ويعلم ما يضرهم،